في حديث معاذ: واذكر الله عند كل شجر وعند كل حجر وعند كل شجر. هذا معناه الاستمرار واستمرار العبد في ذكر الله عز وجل، وهذا واضح عند كل حجر وعند كل شجر. وهذا يعني ألا يغفل الإنسان عن ذكر ربه أولا، هذا يعني أولا ألا يغفل الإنسان عن ذكر ربه عز وجل في كل أحواله، سواء كان جالسا أو منطلقا يمشي. وشيء آخر أن ذكر الله عز وجل المأمور في السنة ومنها هذا الحديث أن تذكر الله عند كل حجر وكل شجر، معنى هذا أن ذكر العبد لربه لا يحتاج لمراسيم ولا طقوس ولا مجالس وحلقات ذكر تسمى ونحو ذلك أيضا مما أرسل الإسلام، لأنه يقول لك اذكر الله عند كل حجر وكذا، يعني اذكر الله يعني اعمل مجلس ذكر وصلاة الرسول عند كل حجر وشجر، لا هو يعني لا تتقيد بجلوس معين حتى ولو ان تستقبل قبلة. قد يبدو لبعض الناس ان ذكر الله كالصلاة لازم نتخذه الآداب الواجبات التي يقوم بها الذي يريد الصلاة. الجواب لا، لم يأتي في السنة فضلا عن القرآن أي شرط للذكر، شرط أي شرط للذكر كيف؟ وربنا عز وجل يقول في وصف نوع من عباده المصطفين الأخيار يصفهم بقوله: الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم. فإذا جلست أنت جلسة تأخذ بها راحة لجسمك فذكرت الله في هذه الحالة، فلا ضير عليك شرعا إطلاقا، وإن كان لا يروق مثل هذا لبعض الذين يستحسنون أحكاما في الدين بدون إذن من رب العالمين، أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله. فالله عز وجل يصف كما قلت نخبة من عباده المصطفين الأخيار، مش عامة الناس، الذين يذكرون الله قياما وقعودا على جنوبهم، أي يذكرون الله حين يكونوا قائمين ويذكرون الله حين يكونوا قاعدين، يكونون قاعدين ويذكرون الله حين يكونون مضجعين. فلا يلزمنا ربنا عز وجل أن نتمسك بصفة من هذه الصفات الثلاث، وإنما كما يتيسر لك. وكأن هذا الحديث أو هذه فقرة من هذا الحديث مختلسة من هذه الآية: اذكر الله عند كل حجر وعند كل شجر. لست مكلفا أن تتخذ هيئات وصفات واستعدادات ومن ذلك إعلان، ومن ذلك إعلان خاص كأنما يجتمع المسلمون لصلاة الاستسقاء أو لصلاة الكسوف. هذه العبادات التي شرعها الإسلام على لسان الرسول عليه الصلاة والسلام، ثم مع الأسف الشديد أصبحت نسيا منسيا. ومن أسباب ذلك أن الناس أحلوا محلها وأقاموا مقامها عبادات اخترعوها بأنفسهم. فألا سمعتم أحدا منهم أعلن في بضع سنين صلاة استسقاء، صلاة خسوف أو كسوف؟ أبدا. أما الصلاة التي يستطيعها المسلم بينه وبين ربه في أي وقت بدا له أو تيسر له هذه طرقة لها مجال خاصة، وذلك ليس من السنة في شيء. وأنا حين أقول هذا أعرف أن الناس سينقمون ويستنكرون، فلنجابرهم سلفا بسنة أصحاب الرسول عليه السلام وخطتهم في إنكارهم لمحدثات الأمور، ولو كانت هذه المحدثات حسنة في زعم الجمهور كما يقول عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله عنه: كل بدعة ضلالة وإن رآها الناس حسنة. نجابهم بقصة ابن مسعود مع أصحاب مجالس الذكر، المجالس الخاصة، فقد جاء في سنن الدارمي بإسناد صحيح أن أبا موسى الأشعري رضي الله عنه أتى صباح يوم دار عبد الله بن مسعود ووجد طائفة من الناس بانتظاره، فقال لهم: أخرج أبو عبد الرحمن يعني ابن مسعود؟ قالوا: لا. فجلس ينتظر، فلما خرج قال: يا أبا عبد الرحمن، لقد دخلت المسجد آنفا فرأيت فيه ناسا حلقا حلقا، وأمام كل رجل منهم حصى يعد به التسبيح والتكبير والتحميد، وفي وسط كل حلقة رجل يقول من حوله: سبحوا كذا، احمدوا كذا، كبروا كذا. قال ابن مسعود: أهلا أنكرت عليهم؟ قال: لا، انتظار أمرك أو انتظار رأيك. قال: أفلا أمرتهم أن يعدوا سجاتهم وظننت لهم ألا يضيع من حسناتهم شيء؟ ثم عاد إلى داره وخرج متلثما لا يرى، حتى دخل المسجد ورأى ما وصف له من التحرك والذكر المعدود بعدد لم يشرع. لما تبين الأمر كشف عن وجه اللسان وقال: ويحكم، ما هذا الذي تصنعون؟ أنا عبد الله بن مسعود صحابي رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: والله يا أبا عبد الرحمن، حصى نعد به التسبيح والتكبير والتحميد. قال: عدوا سيئاتكم وأنا الضامن لكم، والضامن لكم ألا يضيع من حسناتكم شيء. ويحكم، ما أسرع هلكتكم، هذه ثيابه صلى الله عليه وسلم لم تبلع، وهذه آنيته لم تكسر، والذي نفس محمد بيده، فإنكم لأهدى من أمة محمد صلى الله عليه وسلم، أو إنكم متمسكون بذنب ضلالة. ما قال متمسكون بضلالة فحسب، وإنما بذنب ضلالة. قال: والله يا عبد الرحمن، ما أردنا إلا الخير. وهذا جواب جماهير المبتدعة خاصة التابعين منهم، أما المشهورون فالغالب عليهم أنهم يعرفون وينقلبون. لمآل كثيرة الله أعلم بما في نفوسهم، أما المتبوعون أما التابعون فجمهورهم يتبعون رؤساءهم بنوايا حسنة، يصورون لهم أن هذا ذكر وأنه ذكر مشروع، فيتبعون لهم على ذلك تماما كما قال القوم لابن مسعود: والله ما أردنا إلا الخير. لكن الجواب القاطع الظهور قول ابن مسعود: وكم من مريض الخير لا يصيبه. أي لا يكفي أن يكون قصد أحدكم الخير، وإنما يجب أن يقترن مع هذا القصد الخير أن يكون الطريق أيضا الذي يسلكه فيه طلب الخير خيرا في نفسه، ولا يكون كذلك أبدا إلا إذا كان هو طريق الرسول عليه الصلاة والسلام، كما قال الله عز وجل في القرآن: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. فهذا الطريق إذا سلكه القاصد الخير فهو في خير يقينا، أما إذا سلك طريقا آخر وهو يقصد الخير فلن يصيب هذا الخير إطلاقا. وهذا من معاني قول الرسول صلى الله عليه وسلم: كل بدعة ضلالة وكل ضلالة نار. ومن مقاصد قوله الآخر: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. لذلك قال ابن مسعود: وكم من مريد الخير أن يصيبه، لأنكم تقصدون الخير بخلاف طريق محمد عليه السلام، إذا لن تصيبوا هذا الخير. ثم ضرب لهم على ذلك مثلا حديثا سمعه من النبي صلى الله عليه وسلم قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن أقواما يقرؤون القرآن لا يجاوز حناجرهم، أي لا يصل إلى قلوبهم، إنما لقلقة اللسان وتجارة تلاوة القرآن كما هو الواقع في آخر الزمان، لا يجاوز حناجرهم، يغرقون من الدين كما يغرق السهم من الرمية. إلى هنا تنتهي قصة ابن مسعود مع أصحابي المجالس المبتدعة، لكن عبرة في تمام القصة التي يرويها مشاهدها، قال: فلقد رأينا أولئك الأقوام، أي أصحاب حلقات الذكر غير المشروع، رأيناهم يقاتلوننا يوم الأعوام، أي إن أصحاب حلقات الذكر صاروا من الخوارج الذين خرجوا على أمير المؤمنين علي بن أبي طالب، فقاتلهم علي رضي الله عنه واستأصل شعفتهم إلا أفرادا قليلين منهم، فلم تفدهم مجالسهم شيئا، وذلك لأنهم خالفوا في ذلك السنة. وهذا شاهد لقول العلماء: الصغائر بريد الكبائر. وأنا أقتبس من قولهم هذا فأقول: البدعة الصغيرة بريد البدعة الكبيرة. هذا هو شاهد يطابق ما أقول تماما. حلقات مبتدعة يذكرون الله بصورة غير مشروعة أوصلتهم إلى البدعة الكبرى وهي الخروج على أمير المؤمنين وقتالهم إياه. لذلك فيجب أن نقف عند حدود الله وألا نتألى على الله فنشرع بآرائنا وعقولنا وأهوائنا وعاداتنا شيئا لم يسنه لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، بل هو على العكس من ذلك، يفسح لنا المجال أن نذكر الله كيفما اتفق لنا دون أن نتخذ كيفية وصورة معينة، وإنما حسب ما تيسر كما قال في هذا الحديث: واذكر الله عند كل حجر وعند كل شيء، وإذا عملت سيئة